الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وكنا قد وقفنا معكم على باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. أحبتي في الله، هذا الباب له مناسبة واضحة لكتاب التوحيد، وذلك أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد. لماذا أحبتي في الله؟ لدلالته على قلة التعظيم للرب جل جلاله سبحانه وتعالى، لأن الحلف بالله عز وجل هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإذا حلف لك بالله فلا شك أن هذا إخواني في الحقيقة يتناول أمرين: أمر للحالف وأمر للمحلوف له. أما الحالف فإذا حلف بالله وأقسم بالله سبحانه وتعالى فينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول، فلا بد أن يصدق، لا بد أن يصدق، فيخبر بأمر واقع فلا يخالف الواقع حتى لا يقع في الكذب، لأن الحلف بالله تعالى كاذبا هذا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. ماذا تسمى هذه الكبيرة؟ من يعرفها؟ ها؟ باليمين الغموس، اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار والجحيم والعياذ بالله. الله تعالى عظيم، فكيف تحلف بالله كاذبا؟ لهذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله أذن لي أن أحدث عن ملك في رواية عني قد بلغ، انظر سعة عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، عنقه منحني تحت العرش، ويقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. الله عظيم، اعرف عظمة الله عز وجل حتى تتجرأ وتحلف بالله سبحانه وتعالى الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا عندنا قضية الحالف عليه بالصدق، قال فليصدق. أما المحلوف له، هنا المحلوف له إذا حلف له بالله فهذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب عليه أن يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف ذلك المدعى عليه فيجب على المدعي ماذا؟ أن يرضى، وذلك هو حبتي في الله ومقتضى الحكم الشرعي. المؤمن يرضى بالله عز وجل، حلف بالله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية الشرعية. الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، وهذا ينظر. فإن كان الحالف، إن كان هذا الحالف الذي حلف بالله ثقة، رجل يظن فيه الخير، لا يتهم بالكذب، لا يتهم بالزور، فهو موضع ثقة وصدق، فهذا ترضى بيمينه. ولكن إن كان غير ثقة، عرف بالكذب، عرف بعدم العدالة، يا لا يتقي الله عز وجل بأيمانه وأقواله، فهنا فلك أن لا ترضى وترفض يمينه. هنا المحلوف له هل يلزمه أن يصدق أو لا يلزمه التصديق؟ أما القضية فيها ماذا؟ تفصيل، هل يلزمك أن تصدق أو لا يلزمك أن تصدق؟ في الحقيقة لها خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يعلم كذبه، يعلم أنه ماذا؟ كذب، يحلف بالله أن هذه الحقيبة من خشب وهي من جلد، هي ماذا؟ من جلد، يعلم أنه كاذب. فهنا هنا يلزم تصديقه أو لا يلزم؟ لا يلزم تصديقه. الحالة الثانية أن يترجح عنده كذبه، هناك يعلم أنه كاذب لكن عنده الراجح أنه ماذا؟ أنه كاذب، وهذا أيضا لا يلزمه أن تصدق به. الحالة الثالثة أن يتساوى عنده الأمران، يعني كونه كاذب وكونه ماذا؟ صادق، 50% صادق، قد يكون 50% كاذب. هنا إذا تساوى الأمران يجب تصديقه، إذا تساوى الأمران يجب تصديقه. الحالة الرابعة أن يترجح عنده صدقه، يعني الراجح أنه صادق، هناك مرجحات وقراءة تدل على أنه ماذا؟ صادق. فإذا حلف بالله فهنا ماذا أخواني؟ يجب علينا أن نصدقه، يجب علينا أن نصدقه. الحالة الخامسة الأخيرة أن نعلم صدقه، نعلم أنه صادق، هذا رجل صادق، نعلم علم يقين أنه صادق، فإذا حلف بالله ماذا؟ وجب علينا أن نصدقه. هذه الأمور الخمسة هي في الحقيقة في الأمور الحسية، في الأمور الحسية. أما الأمور الشرعية التي تكون في باب التهاكم فهنا ذكرنا قبل قليل أنه يجب عليه أن يرضى باليمين، وذلك بمقتضى ذلك اليمين، فيجب حينئذ تصديقه، لأن في الحقيقة هذا من باب الرضا بحكم الله تعالى الشرعي. وهنا الرضا بحكم الله تعالى الشرعي واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب، فيجب عليه من ناحية الأمور الشرعية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، كانوا في السابق يحلفون بالآباء، وهذا يظنون من باب البر والإحسان للآباء وتنزيل الآباء منزلتهم اللائقة بهم، فماذا؟ يحلف بأبيه. وإلى اليوم من الناس من يحلف بأبيه أو برأس أبيه أو بتراب أبيه. بعضهم ماذا يحلف إن كان أبوه قد مات؟ يقول أنا ماذا تراب أبوي، يحلف بتراب أبيه، يظن أن هذا ماذا يعني خير، هذا بر والدين. هذا بر والدين؟ لا، هذا ليس من البر. لا يكون البر في معصية الله عز وجل، لا يكون البر في معصية الله سبحانه وتعالى. قال لا تحلفوا بآبائكم، وهذا فيه النهي، لأن هنا اللام لا ناهية ولا نافية؟ هذه ناهية، لا تحلفوا بآبائكم. وقال ومن حلف بالله، قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. وهذا هو كما قلنا في وجوب التعظيم ليمين الله عز وجل، لأن الصدق واجب. ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف له بالله؟ يعني حتى لو بدون حلف لابد ماذا؟ أن يصدق. فكيف لو أقسم بالله سبحانه وتعالى؟ قال ومن حلف له بالله، يعني يكون هو المحلوف له لا هو الحالف، قال فليرضى. وهذا أيضا قلنا من باب التعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن باب التعظيم لليمين بالله. وقلنا هذا أمر يشمل عام في الأمور الحسية وفي الأمور الشرعية، وذكرنا التفصيل الماضي. قوله فليس من الله، هذا وعد ولا وعيد؟ هذا وعيد. فليس منه يعني بمعنى أن الله تعالى بريء منه، فليس من الله، إن الله تعالى بريء منه. فهنا معنى الحديث يعني بالإجمال أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحلف بالآباء، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم هو حق لله عز وجل. ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه، لأن الصدق هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده مطلقا، فكيف إذا حلفوا بالله؟ ويأمر عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله، يعني في خصومة أو غيرها، هنا لابد أن يرضى بشيء، يرضى باليمين، يرضى باليمين. وكل ذلك من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم بين عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد في من لم يرضى بالله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ الذي لا يرضى بالله ماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يدل على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت. هنا أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب لأهميته. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. حديث رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني يعني رأى في المنام أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا إخواني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لا شك أن هذا الباب داخل في باب قول الله عز وجل مرة معنا فلا تجعلوا لله أندادا، وذكرنا مناسبة الباب. قتيلة هي بنت صيفي الجهنية وهي صحابية رضي الله عنها. قول ما شاء الله وشئت أي ما حكم التكلم بذلك؟ ما حكم، هل يجوز قول ما شاء الله وشئت؟ هل هو شرك أو ليس بشرك؟ ها؟ شرك؟ شرك أصغر أو أكبر؟ أصغر. أم فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. ها؟ إن ادعى التسوية بين الخالق والمخلوق فهنا يرتقي إلى الشرك الأكبر، أما إذا فقط ما أراد التسوية إنما أراد اللفظ فهنا ماذا يكون؟ شرك أصغر، شرك أكبر، شرك أصغر. فهذه القضية، إن أراد به التسوية لأن الواو تقتضي وأراد هو التسوية الخالق من المخلوق مشيئة الله بمشيئة المخلوق فهذا شرك أكبر، وإن أراد به فقط اللفظ دون اعتقاد التسوية فهو شرك أصغر. أيضا إخواني ذكر أهل العلم أن من ضوابط الشرك الأصغر أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ماذا يكون؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر. يعني هنا الحلف بالله، الحلف بغير الله، هذا في الأصل هذا اللفظ شرك أصغر، لكن إن اعتقد صاحبه التعظيم والمساواة أو تعظيم الذي حلف به فهنا يرتقي من الشرك الأصغر إلى الشرك، فأصبح الشرك الأصغر وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. كذلك قول ما شاء الله وشئت هذا أيضا ذريعة وطريقة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. اللفظ في حد ذاته يوقع العبد بالشرك الأصغر، لكن إن اعتقد التسوية بين الخالق والمخلوق فهذا ماذا؟ شرك أكبر. وهنا إخواني قول ما شاء الله وشئت هذا تشريك فيه ماذا؟ مشيئة الله عز وجل بمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، تشريك الله في مشيئته. والله تعالى ماذا يقول؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربنا. فكل مخلوق مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى. فنحن نعتقد أن مشيئة الله تعالى نافذة. مشيئة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نافذة، وقدرته شاملة. هذا الأمر الأول، ما شاء الله وشئت. وانظروا إخواني في الرواية الثانية من قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الأعرابي وقال ما شاء الله وشئت، ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ باستفهام استنكاري، استفهام استنكاري. ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام فيه إنكار للقائل. وما معنى ندا؟ أي نظيرا ومساويا لله سبحانه وتعالى. قال قل ما شاء الله وحده. نعم، في مقام الإنكار، في مقام الإنكار ما قال ثم شئت، إنما سد الباب، قال قل ما شاء الله وحده. وهنا أخواني ينبغي لنا أن نعرف حق الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نخلط حق الله عز وجل بحق نبينا عليه الصلاة والسلام، أو نرفع حق النبي عليه الصلاة والسلام إلى حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له من خصائص الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى، والأسماء والصفات لا يشاركه أحد من المخلوقين مهما ما بلغ من القرب من الله عز وجل. فكونك تسوي الخالق بالمخلوق، هذا فيه عدم تعظيم الله عز وجل. فإذا كان هذا اللفظ، هذا اللفظ أنكره النبي عليه السلام وهو في أعين الناس أمر صغير، فكيف بمن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله؟ كيف بمن يصرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كمن يطلب منه الغوث، أغثنا يا رسول الله. هذا يوجد اليوم؟ يوجد؟ كم من الناس إذا وقعوا في مصيبة وشدة استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا مدد يا رسول الله. ما معنى مدد يا رسول عندهم؟ أي أمدنا بمددك. هل يملك النبي عليه الصلاة والسلام المدد؟ هل ينفع يملك النفع والضر؟ لا يدفع الضر إلا الله، ولا يجلب النفع إلا الله. فكيف أنتم تطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنكم الضر أو يجلب لكم النفع وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك. الذي يملك خزائن السماوات بيده الأمر، يقلب الأمور، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما قال إلا هو والرسول، حاشا. الذي يكشف الضر هو الله. طيب الذي يأتي بالخير ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكيف لنا بهذه الأبيات الشركية التي قالها ذلك الضال، الضال المضل، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمني. مصيبة يا أخوان، إذا وقع عليه الكرب ووقع عليه بلاء ما ينادي إلا النبي عليه الصلاة. أبعد هذا شرك إخواني؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ إذا كان النبي عليه السلام فقط رجل أتى بحرف الواو، الواو ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أما يأتي هذا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، ما عندي خيرك، ماذا أبقيت لله؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ كل هذا بزعم ماذا؟ أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. والله هم براء من هذه المحبة، لو أحبوه حق المحبة لأطاعوه واتبعوه. أما أنك تزعم أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأله رسول الله، والمصيبة هذا أشرك في قضية الألوهية، وإذا به يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، ما لا بقيت لله عز وجل من علوم النبي عليه السلام علم اللوح والقلم؟ هل يعلم النبي عليه السلام ما في اللوح والقلم؟ ما هذا الكلام إخواني؟ هذا موجود اليوم، هذه الأبيات الآن يرقصون عليها رقصا ويطبلون عليها ويزمرون، ولهم مقامات وتجمعات وحفلات، ويزعمون أن هذه قربات، حاشا لله عز وجل. الشرك خطير، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا تستهن بالشرك، النبي عليه السلام حذر منه ولو بالألفاظ، لو باللفظ ينكر على صاحبه، لو لفظ غير صحيح حتى وإن كانت النية صحيحة عند بعضهم يقول يرد على صاحبه، ولا كرامة. القضية قضية الشرع الله عز وجل، هذا هو الفقه الحقيقي لمعرفة منزلة التوحيد. هذا الواجب أن يعلمه الناس، يعلمه ويعلمونه أبناءهم وبناتهم وأهليهم، هذا هو الواجب. أما أن تغفل عن تعليم التوحيد لأهلك وأبنائك وبناتك، والله يسألك الله تعالى عنهم، لأن الله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأعظم ما تتقي به النار بأي شيء؟ ها؟ بالتوحيد. أعظم سبب للنجاة من النار ما هو أخواني؟ توحيد. لأن بدون توحيد ما في خروج من النار، ما في خروج. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي تجعل بينك وبين النار وقاية، بين أهلك وبين النار وقاية. فأعظم ما تتقي به النار أن توحد الله ولا تشرك به شيئا. فتش إخواني، فتش في عقائد أمك وأبيك وجداتك وأجدادك وأخوالك وعماتك وأعمامك، هذا أعظم ما تصل به الأرحام، مما يوصل به الأرحام النصح لله. هم أولى الناس بنصيحتك، أولى الناس بتذكيرك. فتش في هذا الأمر المهم الذي لا يهتم به كثير من مرضى القلوب. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. تربية عملية إخواني، تدريب عملي على الغير، على التوحيد، لأننا نعيش اليوم في زمن قل فيه الغير على التوحيد. الشرك هنا وهنا، هذا يحلف بالأمانة وهذا يحلف بغير الله وهذا يتمسح بالقبور وهذا يحلف بأبيه وآخر يستغيث بالأولياء وآخر يطوف والعياذ بالله بالمشاهد والأضرحة وكل هذا موجود وليس هو أمرا معدوما والناس لا يغارون الأمر عندهم عادي. النبي عليه الصلاة والسلام هو أغير خلق الله على توحيد الله غضب عليه الصلاة والسلام غضب ما رضي ما قال هذا أعرابي يعني رجل عامي انفوتها أو المشيها لا القضية تطعن بأي حق تطعن بحق الله ما تحتمل التأخير قال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده بينما المعاصي التي هي دون الشرك قد تحتمل شيء من التأخير لعل صاحبها أن يتوب قال يا رسول إني زنيت أعرض عنه زنيت الزنا كبيرة عظيمة وفاحشة كبيرة زنيت 4 مرات ويعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمر أصحابه يتأكدوا منه لعله شرب خمرا لعل به جنون هذا الذي يقرأ على نفسه 4 هذا إن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت أما قضية فيها النقض أو نقص في توحيد الله عز وجل سار عليه الصلاة والسلام بالإنكار قال أجعلتني لله ندا هنا أنظر هذا الحديث اليهود يقولوا إنكم تشركون هم يشركون هم ينقمون علينا الشرك الأصغر وهم ماذا يشركون هم ها الشرك الأكبر يقول عزير ابن الله والعياذ بالله ماذا فينقمون علينا الشرك الأصغر فبعض المسلمين قد يقع في الشرك الأصغر عندما تصدر منه هذه الألفاظ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دل على اللفظ الصحيح وهنا لا بد من تدارك الأخطاء بالتصويب لا بد إخواني بالتصويب العبارة لا بد أن تعلم بالصواب قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام هذا خطأ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتصويب قال قولوا ما شاء الله ماذا ثم شئت هنا فيه الخلاص من الشرك الأصغر والكعبة هذا الشرك أيضا شرك أصغر التصويب ما هو التصويب قال قولوا ورب الكعبة من هو رب الكعبة الله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت طبعا هنا الهوى إذا غلب على صاحبه ما يستجيب للحق إن فقط بعض الناس يجادل وينكر على الغير لا من باب الفهم أو أنه يقرب من الحق إنما هكذا الهوى يعني هم ينقمون على بعض المسلمين شركهم الأصغر ونسوا ماذا أنفسهم أنهم متلطخون بالشرك الأكبر وأيهما أعظم أعظم شناعة وجرما وإثما عند الله الشرك الأكبر الشرك الأكبر أيضا في إخواني أن الإنسان يبتعد عن كل لفظ أو قول يخل بالعقيدة اتركه هو ولا تتردد في تركه لا تتردد في تركه كل لفظ وهناك سبحان الله ألفاظ كثيرة عند الناس فيها قدح في العقيدة أو خطأ في العقيدة وقد تكون دارجة على الألسن. يعني هذا في السابق وأيضا اليوم. يعني من هذه الألفاظ، الفاظ دارجة عند الناس، يقول فلان ما يستاهل، إذا حل عليه ماذا؟ يعني مصيبة، موت، مرض، ماذا يقولون؟ فلان ما يستاهل. هذا كلام صحيح؟ من الذي قدر عليه البلاء؟ الله سبحانه وتعالى. أو بعض الناس إذا مات عندهم شخص قال وربنا افتكروا، صح؟ هذه الألفاظ تقدح في العقيدة. وما كان ربك نسيا. أو هناك ألفاظ فيها قضية المساواة، مثل بعض الناس يقول الله ومحمد وعلي معك، الله ورسوله معك، ها أيضا هذه ألفاظ تقدح في العقيدة. فكل لفظ أو قول يخل بالعقيدة لا بد من إنكاره وبيانه، لكن بالأسلوب الشرعي مع العلم التام. لا بد إخواني لنا من تصويب الأخطاء بالدليل. تصويب الأخطاء ماذا إخواني؟ بالدليل. وبيان أن مشيئة الله عز وجل قلنا هي المشيئة النافذة، هذا إثبات المشيئة لله عز وجل، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث الطويل، حديث الطفيل، طبعا الطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث الأزدي، صحابي رضي الله عنه. وعندما رأى هذه الرؤيا، والرؤيا أخواني كما جاء في الحديث هي 46 من جزء من النبوة، والرؤيا إن كانت يعني حق غير المنامات الشيطانية التي تكون ماذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فهذه الرؤيا حق. رأى هذه الرؤيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل أصحابه من رأى منكم اليوم رؤيا، فيقصون عليهم ما يرون، يقصون عليهم ما يرون. فعندما مر على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم. ما معنى إنكم لأنتم القوم؟ يعني نعم القوم، نعم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. وهذا الشرك بالله عز وجل، نسب الولد إلى الله عز وجل، لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا في هذه المقالة وقيل لأنه نبي، فماذا ردوا عليه؟ قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هنا عارضوا بذكر شيء مما في بعض المسلمين، مو كل المسلمين، بعض المسلمين الشرك الأصغر، فاعترضوا عليه. وأيضا عندما أتى النصارى قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. من هو المسيح؟ عيسى بن مريم عليه السلام. وهذا كفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل وقال المسيح يا بني إسرائيل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالذي يقول هذه القولة بعقيدة التثليث هو الله أو ابن الله، أو يدعون التثليث روح القدس معه، كل هذا من عقيدة كفرية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لماذا سمي المسيح؟ من يعرف؟ ها، لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولماذا قالوا عنه هذه المقولة؟ لأنه ماذا؟ خلقه الله عز وجل من أم بلاب، خلقه الله عز وجل من أم بلاب. من الذي خلقه الله بلا أم ولا أب؟ ها؟ آدم عليه السلام. فهنا الحديث واضح ودلالته واضحة. نأخذ الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب إخواني باب مهم جدا، أيضا ورده المؤلف رحمه الله. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك بالله عز وجل. أن سب الدهر يتضمن ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا سب الدهر في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يقصد السب، إنما يقصد الخبر المحض، يخبر خبر محضا لا يريد فيه سبا ولا اللوم، مثل أن يقول: ما أشد الحر، الحر شديد اليوم، ذهبت في الحر، ما أشد الحر. أو يقول: ما أشد البرد، ما أشد البرد. هذا جاز لغا جاز، ها؟ هذا جاز، ما أراد به السب ولا اللوم ولا غيره، تعب من شدته، أقل من شد الحر. مثل قول لوط عليه السلام عندما جاءه قومه، جاء الرسل، قال: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. هذا من باب الخبر المحض. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، يسب الدهر على أنه هو الفاعل، فيقصد أن هذه الأشياء التي تقع من الأمور، تقريب الليل والنهار والفيضانات وغيرها، ينسبها إلى الدهر فيسبه. فهنا حينئذ الذي يقصد ويعتقد هذا الاعتقاد بأن الدهر هو الفاعل وأن بيده الأمور والخير والشر، فهذا ماذا؟ شرك أكبر. هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد مع الله تعالى خالقا. كيف اعتقد مع الله خالقا؟ لأنه نسب الحوادث لغير الله. من الذي يخلق هذه الأمور؟ الله وحده لا شريك له. فهنا يقع في الشرك الأكبر. متى يقع في الشرك الأكبر؟ إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل وينسب الحوادث إليه، ينسب الحوادث إليه، فيقع في الشرك الأكبر. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، ما يعتقد أن الدهر هو الفاعل، بل يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له، لكنه عندما وقع عليه الكرب في هذا الوقت، مات له حبيب، مات له طفل، ذهب سيارته، حصل عليه بلوى كبيرة، فحصل عليه أمر مكروه عنده، فإذا به قد يصدر منه سب. فهذا والعياذ بالله أمر محرم، لا شك أنه أمر محرم، لكن لا يصل إلى درجة الشرك. لا يصل إلى درجة الشرك. وهو في الحقيقة إخواني هذا الذي يكون بعض الناس يقول ساعة السودة. سمعت ماذا كان في بعض اللهجات يقول هذا يوم أسود يوم نحس، أو أعوذ بالله يقول هذا الله يلعن الساعة اللي في موجود هذا يوم نحس الله يلعن الساعة. فخل الأمر أو الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه أو اللي عرفتك فيه، ما يجوز إخواني، كله ما يجوز، هذا ما يجوز يا إخواني، وهذا والعياذ بالله على خطر كبير، وهذا من السفه وقلة العقل. المؤمن يحمد الله عز وجل على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. أما سبحان، انظر إخواني فضل التوحيد، التوحيد يؤمن صاحبه، التوحيد يشرح الصدور، التوحيد يرفع بك إلى المعالي. أما ضعف التوحيد والجهل بالتوحيد يرديك إلى أسفل الأمور، تكون مع هؤلاء فيقع منك الألفاظ الباطلة التي تغضب الله سبحانه وتعالى، تغضب الله عز وجل. فحذاري إخواني، حذاري. هذه ألفاظ، قلنا ألفاظ أيضا فيها خلل في العقيدة وخلل في التوحيد، فراقب ألفاظك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هنا قوله آذى الله حيث وصفه بصفات هي صفات النقص، صفات النقص. والله عز وجل منزه عن جميع النقائص جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص جميعها صغيرها وكبيرها. فمن هذا ما ورد المؤلف رحمه الله من قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. هذا تكملة الآية. فهؤلاء هم منكروا البعث، هؤلاء الذين ينكرون البعث بعد الموت والعياذ بالله، أو يقال عنهم الدهريين أو الماديين، ما يهلكنا إلا إن هي إلا حياة الدنيا، أي ما هذه الحياة الدنيا التي في الدنيا هي ليست حياة، وليس هناك حياة أخروية، فقط عندنا هذه حياة الدنيا وليس هناك حياة أخروية، نموت ونحيا، يعني يموت بعض ويحيا بعض، وكما يقولون بقول أرحام تدفع وأرض تبلع، بس عندهم هذا الأمر، أرحام تدفع وأرض تبلع إلى هذا الحد. لهذا يخطئ من قال من الألفاظ الخاطئة وفلان دفن في مثواه الأخير، ماذا يقال عنه؟ يقول فلان دفن في مثواه الأخير، وهل القبر مثوى أخير؟ ها؟ شو رأيكم؟ غير صحيح. بعد القبر البعث والنشور، فهم قيام ينظرون، هذا عقيدة كاملة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخرجون من أجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال: وما لهم بذلك من علم. طبعا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هو الدهر إخواني؟ هو الزمن أو محل حدوث الحوادث، محل حدوث الحوادث، فينسبون إلى الزمن. وما لهم بذلك من علم، أي هذا القول ما يستند إلى أي علم، لا دليل عليه، إنما هو في الحقيقة جهل وتقليد لأمر باطل. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في أي إنكار، في إنكار البعث بعد الموت. يقولون أنه ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة، لا حياة سوى يموت بعضنا ويولد البعض الآخر، وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن، تكرر الليل والنهار. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وأبطل هذا الإنكار، أن هذا الإنكار إنما هو بمجرد الظن، إنهم إلا يظنون. لأن الظن هنا يراد به ماذا؟ الوهم. يراد به ماذا أخواني؟ الوهم. وهذا الظن ليس بحجة، ومن المفروض أن من نفى شيء لا بد أن يقيم عليه البرهان، وليس لهم برهان ولا دليل في ذلك. فهنا مناسبة الآية الباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. فحذاري حذاري. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر، هذا نهي، فإن الله هو الدهر. أسأل سؤال: هل من أسماء الله تعالى الدهر؟ ها؟ أبدا. لماذا؟ القاعدة التي مرت معنا قبل أيام، أن أسماء الله حسنى. اسم الله عز وجل ماذا؟ حسنى. ما معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته. وقلنا أسماء الله أعلام وأوصاف. أما الدهر هل هو اسم مشتق أم اسم جامد؟ الدهر اسم جامد، وحاشا لله عز وجل أن يسمى بالدهر. إذن ما معنى أنا الدهر؟ أن الله ماذا؟ مالك الدهر ومدبر الدهر. بدليل ماذا؟ أقلب الليل والنهار. فالمراد منه ماذا؟ مالك الدهر، أقلب الليل والنهار. هنا هل يثبت الأذى لله عز وجل أو لا يثبت؟ شو رأيكم؟ يثبت لا يثبت؟ ها؟ الله تعالى أثبت: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هي آية واضحة، وهذا الحديث واضح: يؤذيني ابن آدم. من الذي أثبت لنفسه الأذى؟ الله عز وجل. لكن نحن عندنا قاعدة تامة في قضية الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع. قاعدة عامة. الله هو الذي أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه قال: يؤذيني ابن آدم، على ظاهره. لا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. لكن السؤال: هل الأذى هو الضرر أو هناك فرق؟ لا، الله عز وجل أثبت لنفسه ماذا؟ الأذى. لكنه ماذا؟ نفى عن نفسه الضرر. من يأتي لي بآية تدل أن الله نفى عن نفسه الضرر؟ إيش؟ هاي آية؟ عندي آية. آية. ولا تضروه شيئا. ولا تضروه شيئا. نفى الله عز وجل نفسه الضرر. وفي الحديث القدسي: إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الآية أنهم لن يضروا أنهم لن يضروا الله شيئا، أنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذه الآية. والحديث القدسي يعني أنكم لن تبلغوا ضري فتضروا، فنفى الله عز وجل عن نفسه الضرر بينما أثبت لنفسه الأذى. أسأل سؤال، هل يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم أبدا. أنت الآن قد تتأذى وما تتضرر. يعني مثلا تتأذى من رائحة البصل والثوم، لكن ماذا أخواني؟ ما تتضرر. أو بعض الناس يتأذى بسماع القبيح لكنه ماذا؟ لا يتضرر. وهكذا. فالله عز وجل أثبت لنفسه الأذى ونفى عن نفسه الضرار. فقوله يسب الدهر هنا المراد به الزمن، والزمن هو محل الحوادث. فيسب الدهر أي يذمه ويلومه عند المصائب عندما تنزل. قال وأنا الدهر، قلنا صاحب الدهر ومدبر الأمور. أقلب الليل والنهار أي بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. قال فإن الله هو الدهر أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. فالمعنى الإجمالي إخواني نختم إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه جل وعلا أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأنه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده. والدهر إنما هو خلق مسخر. ولهذا إخواني يعني حقيقة لابد لنا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وأحسن خلقه وخلقه من عدم، خلقه الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه الموت، يقدر الله عز وجل عليه البعث بعد الموت، كل هذا بحكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. فقضية النظريات الباطلة مثل نظرية داروين أن أصل الإنسان قرد، إيش رأيكم النظرية صحيحة؟ هذا النتيجة. ما قالوا أنهم ما في حياة بعد الموت ولا جنة ولا نار، أن عندهم أن أصل الإنسان قرد ثم بدأ يتطور يتطور حتى تنبقي. نكتفي الآن.